الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 32 من فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالشاهد من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية الناس إلى ما يكون سببا في نفعهم. ولقد جاءكم يا معاشر المسلمين رسول من أنفسكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم عربي من قريش عزيز عليه ما عنتم يعز عليه عنتكم وإرهاقكم ومشقتكم حريص عليكم، أي حريص على سلامتكم من كل ما يؤدي إلى الضرر الديني والدنيوي. بالمؤمنين رؤوف رحيم، سماه الله عز وجل رؤوف رحيم، والرأفة والرحمة شدة المحبة كما سيأتي شدة الرحمة. فإن تولوا عن الاستجابة فقل حسبي الله لا إله إلا هو، أي الله كافيني، فهو الإله الحق عليه توكلت اعتمدت وهو رب العرش العظيم. قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يقول لقد جاءكم أيها القوم رسول الله إليكم من أنفسكم، والخطاب قيل للعرب وقيل بل هو عام لجميع الأمة، ويكون المراد بالنفس هنا الجنس، أي ليس من الملائكة ولا من الجن. قوله عزيز عليه أي صعب عليه، فإن العين والزاي في لغة العرب تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز. قوله ما عنتم مصدرية أي عنتكم ومشقتكم، مثل قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. قوله حريص عليكم، الحرص بذل الجهد لإدراك أمر مقصود، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامع بين الأمرين دفع المكروه وحصول المحبوب. قوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين خبر مقدم يفيد الحصر، والرأفة أشد الرحمة أفاده الشنقيطي. والشاهد من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم سد ذرائع الشرك لأنه رحيم بهذه الأمة ويخاف عليهم التعب والنصب والمشقة، فأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وقد تقدم شيء من بيان ذلك ولله الحمد والمنة. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. قوله لا تجعلوا أي لا تصيروها، فإن جعل تأتي بمعنى سير، وهذا في القرآن كثير، منه قوله تعالى: إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقد غلط الجهمية والمعتزلة ومن إليهم حيث قالوا إن جعل بمعنى خلق. وقد تكلم العلماء هنا أن جعل تأتي بمعنى صير إذا نصبت مفعولين كما في هذه الآية، وتأتي بمعنى خلق إذا نصبت مفعولا واحدا كما في قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. إذا أراد الإنسان أن يستطرد مثلا في شرح أو أن يستدل بأمر فليدخل في أمر ينتفع فيه الناس. مثلا هنا كان بإمكاننا أن نستدل بقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أو بقول الله عز وجل: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، إلى غير ذلك من الأدلة. لكن أردنا البيان والرد على الجهمية في استدلالهم بقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا على خلق القرآن، فمعنى جعل صيرا. قوله بيوتكم قبورا أي صلوا فيها، ومفهوم أن القبور لا يصلى فيها، وهو موافق لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، خرجه الترمذي والحاكم في المستدرك. فيه كلام لكن دافع عنه الشيخ مقبل رحمه الله تعالى وبينا أنه ثابت. قوله ولا تجعلوا قبري عيدا أي مكانا تعتادون المجيء إليه والدعاء عنده، فإن العيد مشتق من العود. وقد ألف الشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في تحريم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الناس وضجوا وقالوا: هذا لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إنما بين أن الحق هو زيارة المسجد النبوي لا شد الرحل لزيارة القبر، وإذا وصلت إلى المدينة استحب لك ذلك لزيارة القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور، وهو داخل في ذلك. قوله وصلوا علي والصلاة عليه تكون امتثالا لقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة أخرجه مسلم. وجاء أيضا عن ابن عمرو في حديث أطول من هذا عند مسلم وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. وأما من صلى علي في اليوم كذا كذا لم يمت حتى يبشر بالجنة هذا كلام غير صحيح. قوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أي يبلغه الله عز وجل إياها. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ويستدل الصوفية بمثل هذا الحديث على تجويز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا دلال لهم فيه. فهذه حياة برزخية خاصة وسماع خاص. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما أحدث الناس بعده. وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عن كعب بن عجرة. وأيضا قد جاء في رواية إن لله ملائكة تبلغني من أمتي السلام. فهو لا يسمع سلام المسلمين وإنما يبلغه. وفرق بين يسمع ويبلغ. وأكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء أيضا في العالمين إنك حميد مجيد مع أن بعضهم انتقدها والصحيح أنها ثابتة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ذلك لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي. قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وآل إبراهيم. جاءت عدة أحاديث منها أيضا حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. قوله رواه أبو داود أي في سننه من طريق عبد الله بن نافع الزبيري قال ابن معين فيه ثقة وقال أبو زرع لا بأس به. قوله بإسناد حسن رواته ثقات. جمع المصنف رحمه الله بين قوله بإسناد حسن ورواته ثقات مع أن الحسن الذي يكون في الطبقة من طبقاته الصدوق لأن عبد الله بن نافع كما ترى قد وثق واختلفت عبارات العلماء فيه والراجح أنه حسن الحديث والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم رواه في المختارة. قوله عن علي بن الحسين هو زين العابدين بن علي بن علي بن علي رضي الله زين العابدين بن علي أو بن الحسين بن علي رضي الله عنهما جميعا كان رجلا صالحا زكيا والرافضة ينتحلونه وليس منهم أي يزعمون أنه منهم ويظهرون تعظيمه فلو كانوا يعظمونه ما سبوا أبو بكر وعمر. قوله أنه رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أي رأى رجلا يدخل في فتحة إلى القبر. وتكرار المجيء إلى القبر يدل على اعتقاد مزية وفضل وهذا من ذرائع الشرك والله المستعان. قوله فيدخل فيه فيدعو فنهى فيه النهي عن المنكر وفيه ما عليه الناس من المسارعة فيما ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة وخطر الاستحسان أي وفيه خطر الاستحسان. قوله وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سوق الحجة لبيان بطلان شيء أو ثبوته لأن الناس يثقون في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، تقدم الكلام عليه. قوله رواه في المختارة أي ضياء عبد الغني المقدسي صاحب المختارة، قال ابن كثير في اختصار علوم الحديث. وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك أي في الصحيح خارج الصحيحين كتابا سماه المختارة، ولم يتم كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على المستدرك الحاكم والله أعلم. انتهى. صحيح هي مرجحة على مستدرك الحاكم لكن لم تكتمل، وأسانيدها نازلة لأن المقدسي متأخر. والحديث أخرجه في المختارة دون قوله وصلوا علي، وأخرجه بهذا اللفظ بن أبي شيبة في المصنف وغيره من طريق زيد بن حباب قال حدثنا جعفر بن إبراهيم عن ولد ذي الجناحين قال حدثني علي بن عمر عن أبيه عن علي بن الحسين، وفيه علتان: الأولى جعفر بن إبراهيم مترجم في تاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، والثانية علي بن عمر بن الحسين قال الحافظ في التقريب مستور والحديث حسن بما تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وهذا رد على الصوفية ومن إليهم من عباد القبور، فإنهم يزعمون أن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك، فلا بد من بيان هذا، ويستدلون ربما بحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، وربما استدلوا بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فمعرفة يعني طرق الشرك ومعرفة سبل الشرك سبب للسلامة منه، بينما هؤلاء لما ظنوا أن ما يفعلونه ليس بشرك تعاطوه ودعوا إليه وعظموه. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والمراد وليس المراد أمة الدعوة، فأمة الدعوة عباد الأوثان فيها من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النصارى موجودون واليهود موجودون والبوذيون موجودون والهندوس وهكذا المجوس، لكن المراد أمة الإجابة، أن عبادة الأصنام تدخل عليها بسبب تفريطهم في التوحيد. قوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ومناسبة هذا الباب للترجمة الرد على من أنكر ذلك من الصوفية والرافضة والباطنية الذين يزعمون أن الشرك غير موجود في الأمة، ويستدلون بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، أخرجه مسلم. مع أنهم يشيدون القباب ويذبحون لها ويعبدونها ويدعونها ويرجونها ويخافون منها ويتوكلون عليها ويطوفون بها ويبكون عندها ويطلبون منها المدد والغوث إلى غير ذلك، والرد عليهم من أوجه: الأول جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وعند البخاري: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حذر من ذلك ونهى عن تزيين المساجد وتجصيص القبور والكتاب عليها، وكل ذلك قد وقع. الثاني: الواقع يدل على وجود الشرك في جزيرة العرب، فكم من الناس من كان يعبد قبر ابن عباس في الطائف وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور أزواجه وقبر الحسن وقبور غيرهم في المدينة وفي اليمن وفي نجد والحجاز كقبر زيد بن الخطاب في اليمامة. الثالث: لا يزال اليهود والنصارى موجودين في جزيرة العرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان أي اجتماعا شرعيا، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أي أن يجتمع الناس على عبادته، يعني هذا معنى، يعني يأس لما رأى قوة الإسلام أن يجتمع الناس على عبادته كما كانوا في زمن الجاهلية، وأن يعود الشرك ظاهرا كما كان في مع خفاء الإسلام، فهذا لا يكون إلا قبل قيام الساعة، فتقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله، كما صح عن أنس رضي الله عنه عند مسلم. أما مع بقاء الإسلام فلا يزال الإسلام ظاهرا قويا مع وجود الشرك والكفر والنفاق، وقد كان النفاق موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بعهد غيره؟ الأمر الثاني أيضا أن هذا اليأس من الشيطان، هذا يأس من الشيطان، وقد يحصل وقد لا يحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وقد تقدم أن الفرق بين مشركي هذا الزمان والمتقدمين من مشركي العرب أن أولئك عرفوا معنى لا إله إلا الله فأبى أن يقولوها، وهؤلاء أي مشركي هذا الزمان من عباد القبور من الصوفية والرافضة والباطنية ومن إليهم قالوا لا إله إلا الله وناقضوها، فكانوا في الشرك سواء وكانوا في فهم لا إله إلا الله لا سواء. أولئك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وهؤلاء لا يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتجده يعبد الهادي ولا يدري أن هذا يناقض لا إله إلا الله، وربما جعل هذا عين التوحيد، يعني فعله يقول هو التوحيد، ومن أنكر عليه شركه وتنديده زعم أنه ما فهم التوحيد أو أنه متنقص الأولياء وأنه وهابي. وكثير من الناس غالط في معنى الإله فيشرك مع ظنه أنه غير مشرك. وقد ألف المعلم رحمه الله رسالة بعنوان رفع الاشتباه عن معنى الإله، بيّن فيها ما عليه المشركون في كل زمان ومكان. فلا بد أن تعرف معنى الإله. الإله هو المعبود محبة وتعظيما، فإذا صرفت العبادة لأي شيء محبة وتعظيما فقد اتخذ إلها، سواء كان شمسا أو قمرا أو ملكا أو جنيا أو حجرا أو شجرا أو مقبورا أو حيا. يقول مجد الدين المؤيدي يا سائلي عني وعن مذهبي اسمع كلاما كله فصل، جدي نبي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل، ويريد بالتوحيد توحيد المعتزلة، وأن الله عز وجل ليس له سمع ولا بصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يشاء ولا يغضب ولا يضحك إلى غير ذلك. قوله ما جاء أي ما ثبت في الكتاب والسنة في بيان هذه المسألة، قوله بعض وليس الكل، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يجمع الله أمتي على ضلال أبدا ويد الله على الجماعة، وما صح من جملة عن جملة من الصحابة رضي الله عنهما أو عنهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قوله الأمة هي الجماعة والطائفة من الناس، قوله الأوثان هي الأصنام وغيرها جمع وثن، وقد تقدم الفرق بينها وبين الأصنام. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قوله ألم تر أي ألم تعلم، قوله إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي اليهود والنصارى، وهذا تعجب من حالهم مع أنهم يقرؤون الكتاب ويعلمون الحق مع ذلك يخالفونه قصدا وعمدا، والمراد بهم في هذه الآية اليهود. انظر إلى سبحان الله طريقة استدلال المصنف الآن، تتعجب من طريقة استدلال المصنف، استدل على أن هذه الأمة تعبد يقع فيها عبادة الأصنام بأن اليهود والنصارى قد عبدوا الأصنام، ووجه الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة اليهود والنصارى وأن هذه الأمة تتابع اليهود والنصارى. قوله يؤمنون بالجبت أو يصدقون به، والجبت السحر وقيل الشيطان وقيل الكهان، وهو اسم عام على ما تقدم. قوله والطاغوت تقدمت معانيه في أول الكتاب، وهو ما تجاوز حدهم معبود أو من معبود أو متبوع أو مطاع، فيؤمنون بهما مع علمهم أنهما شرك. قال ابن جرير في تفسير وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له، كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو شيطان. وإذا كان ذلك كذلك وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جبوتا وطواغيت، وكذلك الشياطين التي كانت الكفار تطيعها في معصية الله، وكذلك الساحر والكاهن اللذان كان مقبولا منهما ما قال في أهل الشرك بالله، وكذلك حيي بن أخطب وكعب بن أشرف لأنهما كان مطاعين في أهل ملتهما من اليهود في معصية الله والكفر به وبرسوله، فكان جبتين وطاغوتين انتهى. يعني يشير ابن جرير إلى أن الجبت والطاغوت قد فسر على العموم وقد فسر على الخصوص، بعضهم يقول الجبت والطاغوت كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، نعم هم من الجبت والطاغوت لكن المعنى أعم من ذلك. والشاهد من الآية كون أهل الكتاب قد وقع منهم ما تقدم فسيقع لهذه الأمة نحوه، ودليله ما يأتي من حديث أبي سعيد الخدري لتتبعن سنن من كان قبلكم، أخرجه البخاري. قوله ويقولون الذين كفروا أي يخاطبونهم بغير الحق وهو قولهم هؤلاء كفار قريش أهدى أي أقوم طريق وأسده وأعدله من الذين آمنوا أي صدقوا وانقادوا بشرع الله والتزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا أي طريقا وهذه غاية الضلال وتقليب الحقائق ولبس الحق بالباطل يعني سبحان الله يشهدون لكفار قريش أنهم أهدى من محمد وما حملهم على ذلك إلا بغض محمد صلى الله عليه وسلم وإلا هم يعلمون أن كفار قريش عندهم شرك وتنديد. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا ما أنتم محمد قالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء يعني نوع من النوق الناقة العظيمة ونسقي الماء على اللبن ونفك العناه أي الأسارة ونسقي الحجيج ومحمد صنبور يعني مقطوع قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار فنحن خير أم هم قالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الحديث مرسل كما ترى لكنه في الباب. قول أولئك يا أصحاب هذا القول من اليهود الذين لعنهم الله طردهم من رحمته وأخزاهم جزاء كتمهم للعلم وعملهم بخلافه قوله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أي ومن يطرد الله من رحمته ويخزيه فلن تجد له معينا من كان وذلك بسبب قول واعتقاد الباطل وكتم الحق. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة أخرجه الإمام أحمد. وكان كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه مع النجاشي أحسن من كلام اليهود مع كفار قريش لأن عمرو بن العاص قال أيها الملك إنه قد صبع إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. والقصة في مسند أحمد عن أم سلمة يعني لم يعظم نفسه عليهم ويقدم دين عليهم إنما طعن فيهم. وأخرج كأنه الطبراني في الأوسط البيهقي كلمة غلط أخرج الطبراني تعدل. قال عن كرز بن علقمة قال قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا منهم 24 من أشرافهم والأربعة والعشرون منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب أمين القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه وأمره واسمه عبد المسيح والسيد عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل أسقفهم وحمرهم وإمامهم وصاحب مراميهم. وكان أبو حارثة قد شرف فيهم حتى حسن علمه في دينهم وكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه وقبلوه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من اجتهاد في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له مواجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جنبه أخ يقال له كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز تعس الأبعد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل أنت تعست. قال ولما يا أخي قال والله إنه للنبي الذي كنا ننتظر. قال له كرز وما يمنعك وأنت تعلم هذا قال ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا وأمرونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافه ولو قد فعلت نزعوا منا كل ما ترى. وأضمر عليه منه أخوه كرز بن علقمة يعني أسلم بعد ذلك يعني انظر كيف عرف الإسلام ومع ذلك ترك الدخول في الإسلام لأنه قد صار سيدا في قومه ما يريد أن يترك السيادة بينما لو دخل في الإسلام لا عزه الله في الدنيا والآخرة. ومن أمثلة هذا كثير ذكر يعني عبد الله الكاتب ذلك الذي كان في إيطاليا ثم رحل إلى تونس شيئا من ذلك أن أسقفهم كان يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول وكان يسأل عن أحوال المسلمين كثيرا لكن قال إذا تركتهم ذهبت عند المسلمين قالوا جزاك الله خير نفعت نفسك وأنا رجل لا أستطيع العمل فيترك الإسلام من أجل فتات الدنيا. فالهداية من الله يخرب بها من شاء من عباده. وفي سيرة ابن هشام قال: قال ابن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحب والدي ولا كنت أحب ولد أبي إليه، وإلى عمي أبي ياسر لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قال: قلت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين. قالت: فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. قالت: فأتيتك أليا فأتيا كاللين كاسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. قالت: فمشيت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بينهما من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر يقول وهو يقول لأبي حيي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. إذا رأيتم أن نكمل الباب من أجل غدا نبدأ في باب جديد أحسن، وإن كان طويل غدا سنقرأ ما هذه الزيادة فقط، لأن قراءة كل باب مع وحدته أحسن، لكن نكتفي بهذا. الله يبارك فيكم.